هترجع لمتنا.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرحبا بكم من جديد مع هذه المجالس التي فيها بركة وهدى، مجالس كتاب الله عز وجل، الهدى والشفاء والنور والضياء، مع كتاب الله المبين الموضح لطرق الحق والرشاد، مع كتاب الله عز وجل الذي يهتدي به المؤمنون ويزداد به أهل الإيمان إيمانا إن شاء الله جل في علاه. أيها الأحبة في الله، ما يعني المجالس الماضية تكلمنا حول قوله عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي هذه المجالس استفدنا أن الإنسان يجعل من القرآن الهداية ويستفيد من طريقة القرآن طريقة الهداية، يهتدي بهدى القرآن ويهدي الناس بطريقة القرآن. في هذا المجلس ننتقل إلى قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. ربنا سبحانه وتعالى يبدأ هذه الصورة التي هي قصة كاملة لنبي كريم، ولم يأتي في القرآن قصة كاملة في موضع واحد كقصة نبي الله يوسف، ويقول الله عز وجل في مطلعها تشويقا للمؤمنين نحن الملك جل في علاه هو الذي تولى قص هذه القصة بنفسه، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال بعض أهل العلم أن ما في القرآن من قصص هو أحسن القصص عموما، يعني ليس مقصودا هذه القصة بعينها، وبعضهم قال بل إن هذه السورة على وجه التحديد هي التي عنى الله بها معنى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص. هي أحسن القصص لأنها نزلت تسلية لنبي الله يوسف عليه السلام، لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من قصة سيدنا يوسف. أحسن القصص لأن فيها انتصار الحق، أحسن القصص لظهور قوله تعالى والله غالب على أمره، كيف أن الله عز وجل يعني ينجي عباده ويكيد لعباده وينصر عباده المؤمنين. هي أحسن القصص لأنها كلام الله المحكم الذي يناسب المؤمنين ويناسب الواقع. يعني ممكن تلاقي واحد فينا يستطيع أن ينسج قصة معينة، واحد روائي يعني أعظم روائي أنت تتخيله، لما ينسج قصة معينة هتلاقي فيه بعضها خلل، هتلاقي فيه مكان معين فيه يعني شيء من التناقض، لو واحد بيسمعها أو بيقراه يقول لو كان المكان ده شال الجملة دي وحط الجملة دي مكانها كان هيبقى أنسب، لو كان أخر المشهد ده كان هيكون أفضل شوية. لكن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الله عز وجل ليس فيه خلل وليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا القرآن الذي فيه القصص تلك القصص تناسب الواقع. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم أن الإنسان خلق ضعيفة، الإنسان يخطئ ويذنب ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، يحتاج أحيانا إلى الشدة وأحيانا إلى الترغيب وأحيانا إلى الترهيب، أحيانا إلى ذكر القصص وأحيانا إلى ذكر ما يقول إليه مآل المجرم ومآل المتقي. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله فأصلح العباد. ما جاتش قصص مثالية إن إنسان معين ما وقعش بأي خطأ قط ولو كان نبيا، ولا جت قصص تمثل الجريمة فقط ويقال فيها يعني احنا بننقل الواقع للناس عايشاه عشان الناس تعرف الإجرام وتعرف اللي بيحصل، زي ما بيحصل في الروايات والأفلام والمسلسلات التي أفسدت جيلا كاملا في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا سبحانه وتعالى نقل في هذه القصص ما يستف أو ذكر في هذه القصص ما ينتفع به عباد الله. لهذا قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. الغريب في هذه القصة وكذلك في القصص التي ذكر الله عز وجل أنه تولى قص هذه القصص بنفسه، يعني كما في أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا. الغريب هنا في المواقف اللي زي كده أن الفتية الذين آمنوا القرآن ما ذكرش اسمهم، حتى العدد اختلف الناس فيه، وربنا سبحانه وتعالى لم يقطع ذلك في كتابه بآية واضحة مبينة، ولكن جعل ذلك مما لا فائدة تحته. وهنا نفس الكلام في بعض المواقف، انت تلاقي ان في واحد من اخوة يوسف هم يجتمعوا ان هم اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، هو يقول لا، يعني بلاش تقتلوه، لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا ذلك الاخ لنا، لكن اجعلوا شيئا اخف من هذا، اذا عزمتم ان تعاقبوه وان تخفوه عن ابيه اجعلوه في غيابة الجب. بلا شك ان هذا هو احسنهم حالا، وان كان يعني مشاركا لهم في خطائهم وفي جرمهم، لكن مع ذلك لم يأتي القرآن بآية يذكر فيها أن هذا الذي فعل هذا الخير هو نبي الله فلان. لأن طبعا احنا عندنا في خلاف إخوة يوسف، بعض المفسرين قال أنهم ليسوا الأسباط، لكن جمهور المفسرين على أن الأسباط الأنبياء من بني إسرائيل من نسل يعقوب هم إخوة يوسف، بعدما تاب الله عليهم اجتباهم وجعلهم أنبياء لبني إسرائيل. فعلى كل حال في هذا الوقت لم يذكر لنا في القرآن ولا في خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الذين قاموا بهذه الأفعال في كتاب الله عز وجل. إنهم فتية آمنوا، ما نعرفش اسمهم ولا نعرف تحديدا المكان اللي كان فيه القصة بتاعتهم. هم في كهف في أرض الله عز وجل، في مكان يعبدون الله عز وجل، في موقف قاموا فقالوا ربنا الله، هو ده اللي احنا نعرفه عن أولئك الفتية. لكن إذا كنت مستقيما لله عز وجل فلا يضرك ألا يعرف الناس اسمك، ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. في رسل انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفش اسمهم، ده رسول مش واحد مصلح ولا واحد عمل خير للناس، ده رسول، والنبي لا يعرف اسمه ولا يعرف اصلا شيئا عن قصته، فيأتي يوم القيامة فيجد ذلك النبي وكان لا يعرف عنه شيئا في الدنيا. احيانا انت في موقف معين تعمل حاجة انت مش متخيل ان هي تكون يعني سبب ان الناس كلها تتكلم عنك بالخير بعد كده. الفتية غاية ما هنالك انهم فتية امنوا، بس هو ده اللي عملوه، اذ قاموا فقالوا ربنا الله، بس هو ده اللي عملوه. لكن ربنا سبحانه وتعالى مش بس ذكر القصة لنا لقيام الساعة، لكن تولى قص هذه القصة بنفسه. انت لما تكون متخيل معايا انك انت في مكان معين وانت تعظم مدير او استاذ ليك لو انت في مدرسة، او دكتور ليك لو انت في جامعة، او رئيس ليك لو انت في وزارة او غيره، الرئيس بنفسه هو اللي هيقول انا احكي لكم قصة فلان، المدير بنفسه هو اللي هيتكلم عنك في فناء المدرسة انك انت افضل طالب مثالي موجود عندنا، هو هيقول ليه افضل طالب؟ لانه حصل منه قصة انا احكيها بنفسي. تخيل ده لما يكون من مدير، ولا يكون من رئيس، ولا من خليفة للمسلمين، ولا من واحد عظيم جدا، ولا من نبي، ولا من ملك، ولا من رب الكون. الله هو الذي تولى قص هذه القصص بنفسه جل في علاه. فانت ما تستصغرش افعالك، واياك انك انت يحملك يعني ترك، او عفوا يحملك عدم رؤيه اشتهار الامر على تركه. بعض الشباب بيكون مثلا على السوشيال ميديا، عنده حساب على الفيسبوك، عنده حساب على التليجرام، على غيره، بينشر ايات، احاديث، بعض الكلمات الوعظيه لبعض الدعاه، لكن هو شايف ان التفاعل معاه مثلا 10 لايك 20 لايك في الوقت اللي فيه فلان اقل حاجه عنده 20,000 200,000 مليون، فيقول لك انا هاجي فيه ايه؟ ومع الوقت يبدا يكسل، وهو ده الخير اللي موجود قصاده فيترك ذلك الخير. لا، انت ما تعرفش، احنا شفنا كتير جدا يعني حتى في هذا الموقف اللي انا بذكره مثلا السوشيال ميديا وغيره، شفنا كتير جدا شباب ما كانش ليها اي معرفه ولا اي شهره ولا حد يعرفها خالص، لكن موقف معين يشاركه واحد مشهور يبدا الانسان ده يتعرف بالخير، اصبح هو نفسه نافع لغيره في بعض احيانا بعد موته. احنا اللي ما نعرفوش ان في كتب كتيره جدا للعلماء لم تشتهر الا بعد موتهم، علماء كبار جدا في وقت موتهم لم يكونوا في شهرة عظيمة جدا لدرجة ان الناس تجتمع على جنازتهم وغيره، لا بعضهم مات في مكان لا يعرفه احد حتى عرف الناس جميعا ما قدمه لله من كتب استفادت بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نقص عليك احسن القصص. هنا في يعني نصيحة لإخواني الدعاة في اللي هم يعني يجمعوا من طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، إن هو أحيانا يستنكف عن ذكر القصص ويقول لك لا يعني أنا يعني هذا فيه تسفل وفيه نزول وفيه أنا كده مستواي ضعيف، ليه ما أذكرش أقوال العلماء الكبار والآيات والأحاديث؟ طبعا لا شيء يعلو الآيات والأحاديث، لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وجعل القرآن موضحا لك لتهتدي به وتهدي الناس به قال نحن نقص عليك. فربنا سبحانه وتعالى ذكر القصص في الكتاب وذكر القصص النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فعادة الناس ان هم بيحتاجوا احيانا تبسيط المسألة بقصة. فاذا رأيت ان من يستمع اليك يحتاج الى قص القصص لا تستنكف عن هذا، هذا لا ينزل منك شيئا، انت غاية ما هنالك انك محتاج تضبط نيتك. انت هتتكلم بايات واحاديث ليه؟ علشان الناس تقول عليك عالم وافضل واحد حافظ الايات وعارف الحديث بتخريجه بمكانه والايه في موضعه، ولا لان ربنا سبحانه وتعالى جعل القران والسنه الموضحه له هدى للناس؟ فلو هي دي نيتك خلاص انت كده اخذت الاجر. طب انا هاخد من القران والسنه قصص ليه؟ علشان الناس تعيط وتتابعني على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى غيره واصبح انا مشهور جدا عشان الناس مش بتستفيد بالكلمات الصعبه وعايزين؟ لا، انت اضبط نيتك، لن تتصعب على الناس علشان خاصة تبان انك انت عالم كبير، ولا انت تنزل بالمستوى لمجرد انك انت عايز انك توصل للناس مش لرب الناس، انت قصدك هو الله عز وجل. فدايما تخلي القرآن سبب هداية ليك وطريقة القرآن سبب هداية للناس. قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله قبل هذا القرآن لمن الغافلين. لما تيجي تقول لواحد انت يعني محتاج انك تتعلم شوية تفسير ومحتاج انك تعرف شوية بعض تدبر ايات الله عز وجل علشان ترتقي بمستواك العلمي ومستواك الثقافي ومستواك الديني وتعزز اليقين في قلبك وتطرد الغفلة عن قلبك، احيانا بيزعل. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان كنت من قبله يعني من قبل نزول هذا القرآن لمن الغافلين. قال بعض اهل التفسير لمن الغافلين عن قصة نبي الله يوسف، وبعضهم قال لمن الغافلين عما أنزله الله عز وجل في هذا القرآن، وبعضهم قال لمن الغافلين كما قال الله عز وجل لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان ووجدك ضالا فهدى. فهداية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بالقرآن، أن علمه القرآن والحكمة والقصص الذي فيه، أخبره بقصة نبي الله يوسف، أخبره بالهدى والرشاد الذي في كتاب الله عز وجل. فهنا ازداد الإنسان عموما هدى وقربا، ونبي الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بهذا القرب وتلك المنازل العالية. القرآن يطرد الغفلة عن قلبك. كتير جدا يعني ترد إلي بعض أسئلة إخواني الشباب، واحد يعني يذكر لك ان هو في مشكله عنده وساوس معينه، من فعل كذا، والله عز وجل ليه ربنا بيعمل كده، ليه النبي قال كذا، حصل موقف فلاني، فهو عنده اشكالات. الاشكالات ديت انا شايف يعني اغلبها بيكون سببها مش ان هي نفسها مشكله، مش ان الحديث ده هو اللي عنده مثلا اشكال فيه، غايه ما هنالك ان هو عنده فراغ مع خواء ايماني مع يعني قله علم. فبالتالي اول حاجه بيرشدها بعض الناس، يعني مثلا واحد تيجي بعض اصحابي يجي واحد يسالهم انا عندي اشكال وانا خايف ان انا الحد وانا خايف ان طب ايه المشكله عندك، ايه الاشكال؟ فيقول له حديث كذا، لماذا فعل النبي هذا؟ فينطلق الاخ الداعيه في اجابه الشبهه ورد الشبهه، فيقول له بس الحديث الثاني برضه فيه مشكله، يخش معاه في الحديث الثاني، الحديث الثالث، الحديث الرابع. لا، احيانا بيكون النظر للاصل الذي انطلق منه هذا الشاب هو الدواء له. احيانا بيكون السبب سبب نفسي، ما عندوش مشكله اصلا مع القران ولا السنه ولا معاه مشكله مع ربنا ولا اي حاجه خالص. احيانا بيكون مشكلته في البيت، والده يعني ظاهره الالتزام لكن تعبه شويه، تعبه نفسيا، فهو عايز يطلع الطاقه اللي عنده في اي حاجه، فشاف على النت حديث حد قال عليه ان هو في مشكله، يجيب حديث والتاني والتالت اهو بينقرك وخلاص، هو هنا كده حاسس ان هو بيطلع طاقته الموجوده. فانت محتاج تعرف السبب الذي جعله يتكلم في هذه المساله بهذه الصوره. احيانا بيكون السبب ان هو نفسه ما عندوش تأصيل لمسائل انت عايز تناقشه فيها. يعني انت عايز تقول له هذا الحديث ضعفه ابو زرع الرازي، ويعني الامام المديني قال فيه كذا، واحمد بن حنبل قال كذا، هو اصلا ما يعرفش الناس دي. يعني احيانا بيكون هو ما عندوش اشكاليه الا ان هو خد الكلام من على النت وبدات انت تناقشه في حاجات اكبر من سنه وحجمه وعلمه. فانت محتاج تقول له انت اخبارك ايه مع الصلاه، انت اخبارك ايه مع القران. خلي بالك بعض الشباب بيتريق على الكلام ده، يعني الحمد لله مع يعني مناظراتنا لبعض الشباب اللي هم كانوا متخصصين في المسائل اللي زي كده، سواء الشيعة سواء بعض الملحدين حتى بعض النصارى، يعني كان منطلقي مع الشاب المسلم المتاثر بيهم هو ده. حتى لو هو هيتريق، انت علاقتك بالصلاه ايه، علاقتك بالقران ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه ذلك: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ايه الايه، ايه علاقتها باللي احنا بنقوله؟ ربنا بيقول ان في ناس معينين اضاعوا الصلاه، قال جمهور المفسرين يعني صلوها لاخر وقتها، مش تركوها لا، بس يعني بدل ما يصلي العصر في وقته صلاها مثلا الساعه 6 في اخر الوقت، لا هو ده كده معنى التضييع، اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. النتيجه الحتميه او الملازمه لضياع الصلوات هي اتباع الشهوات، والا الصلاه نفسها تنهاك عن الفحشاء والمنكر ولو بدرجه من درجات النهي، مش لازم نهي كامل. يعني احيانا تجد واحد بيصلي وبيصوم لكن يرتكب الفواحش، لسانه لسان بذيء، بس احيانا تنهاه الصلاه. حتى الفواحش هو محتاج ان هو يكون على وضوء على للخمس صلوات، فلو ارتكب فاحشه معينه يحتاج ان يرجع الى الله عز وجل وان يكون على طهاره في القلب والبدن. فهنا الصلاه نفسها هتكون سبب ان هو ينضبط في شهواته. النقطه الثالثه، ربنا قال فسوف يلقون غيا. جمهور المفسرين على ان الغي هو الضلال، بعد كده بداوا يقولوا يضل في وادي في جهنم او فسروا بقى بعض الامثله، لكن خلينا نقول ان الغي هو الضلال. الضلال ده اللي بنشوفه في كتير من الشباب، هو مش عارف هو زعلان ليه، يضحك مش عارف بيضحك ليه، مخنوق بس مش عارف مخنوق من ايه، رايح مع اصحابه بيعلي بجوان معين بيفعل فعل معين، وبعد كده راجع في دماغه ان هو عمل كل اللي هو عايزه بس برضه مش مبسوط، برضه محتاج حاجه تانية يخرج من مشكله ومن منكر الى منكر اخر، ولسه لم يحصل السعاده، هو تايه، هو انفعالاته مش منضبطه، احيانا في بكائه، احيانا في ضحكه، احيانا في فرحه، احيانا في حزنه. الكلام ده كله ربنا قاله، احنا مش يعني احنا هنا لما بنقول الصلاه مش بندروش، لا احنا بنقول قال الله وقال رسوله. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف الانسان كده: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. ربنا اللي قال كده، اللي خلقك العليم الحكيم بيقول لك كده، انت في اصل خلقتك هلوع اذا مسه الشر جزوع، يجزع عند نزول الشر. طب في المقابل الناحيه الثانيه، واذا مسه الخير منوع. طب مين اللي بيسلم من الكلام ده كله؟ المصلين، الا المصلين. فانت الصلاه تضبط ليك انفعالاتك. في المقابل لما انا بقول لك ان انت علاقتك ايه بالصلاه وعلاقتك ايه بالقران، ربنا بيقول للنبي محمد: وان كنت من قبله لمن الغافلين. كتير جدا انك انت تقابلك في يوم من الايام ايه وانت رايح في طريقك لمعصيه معينه ايا كانت المعصيه. مش لازم دايما لما نقول معصيه اول حاجه تفكر فيها واحد رايح يقابل واحده والكلام ده، لا. المعصيه دي معناها انك انت في يوم من الايام انت عازم على انك انت تعاقب واحد عقاب شديد وهو لم يرتكب جرما يحتاج هذا العقاب. المعصيه دي انك انت ابنك عايز تعامله معامله قاسيه او شديده. المعصيه دي انك انت عايز تمنع عن والدك خير انت ممكن تعطيه اياه. المعصيه دي انك انت مطنش والدتك اللي هي سنها كبر ومحتاجه منك على الاقل اتصال يوميا ان لم تكن زياره ونفقه وغير هذا. المعصيه ممكن تكون انك انت عامل حسابك انك نازل النهارده، انا محتاج النهارده يعني 500 جنيه زياده خلاص، وانا في شغلي هنشوف الرشوه وهناخد من كام واحد ويعني شخص عشان تعدي والكلام ده، حبه امور هتعملها علشان تسلك بها امورك في الدنيا لتسلك بها نار جهنم في الاخره. انت سالك هذا الطريق فتلاقي ايه معينه تسمعها وانت راكب في العربيه وانت في الطريق، واحد مشغلها حتى في توك توك في اي مكان، سمعت الايه، الايه دي اثرت في قلبك على طول، اتغيرت من كونك رايح لمعصيه لانك انت راجع الى الله عز وجل منكسر وتائب اليه. فهنا انت كنت غافل قبل الايه دي، طب انت ليه مستني ان ايات الله عز وجل تصادف قلبك؟ ليه انت نفسك ما بتعرضش نفسك لرحمات الله عز وجل؟ ليه انت نفسك ما بتقبلش على الله عز وجل بانك انت تقرا القران، تتدبر القران، تسمع القران؟ فاكر زمان بعض الشباب اللي يعني مثلا مواليد الثمانينات وقبل الثمانينات، انا ما اتكلمش بقى على الناس اللي كبرت في السن، احنا بنتكلم على الناس اللي كانت موجوده ايام مشايخنا ما كانوا ليهم دروسهم في كل مكان، ايام العزيز بالله، ايام مسجد التوحيد في المنصوره، ايام كفر الشيخ، الشيخ محمد، الشيخ ابو اسحاق الحويني. فاكر الايام دي لما انت كنت تروح هناك، وانت لما تتهم نفسك انك ازاي كلهم واقفين في الصف الاول بيبكوا وانت جاي متاخر ولا في بالك؟ فاكر لما كنت بتحاسب نفسك على اقل غلطه بتعملها في يومك وتقول هي دي السبب ان انا ما قمتش الليل النهارده؟ فاكر لما كان مصحفك طبيعي جدا يكون في ايدك وانت في الاتوبيس ولا انت في المواصلات المعينه في اي مكان، واقل ورد ليك جزء، يعني انت كده واحد من المقصرين؟ فاكر لما كنت تسمع شريط مشاري الراشد اللي هو سوره الكهف ولا غيره 3 4 مرات في اليوم الواحد؟ الشريط اللي كان بعض مشايخنا من فضلك اقلب الشريط ساعه ونص كامله وتقلب الشريط وتسمع الشريط الثاني والسلسله، ممكن تسمع في اليوم 5 6 شرايط وانت في شغلك وانت في مذاكرتك وانت في اي مكان. وكان ده بيزرع في قلبك الايمان، انت كنت بتعرض نفسك على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان قلبك دائما في يقظه ولم تكن من الغافلين. انا من هذا المكان الطيب اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الكلام طيبا لنا جميعا، ادعو نفسي واياكم ان احنا نطرد عن قلبنا الغفله، لانك مهما كان جسمك ومهما كان علمك ومهما كان قدرك فإنك لن ترد الصراط ولن تمر على الله عز وجل إلا بهذا القلب. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياكم أن تكونوا من الغافلين، وأعرضوا عن الغفلة كلها، وعرضوا قلوبكم لرحمات الله في كتابه هذا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.